الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 77 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو السادس من كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته سيدة نساء العالمين، وأول من آمن من الصبيان، وقيل أول من آمن على الإطلاق، وأحد العشر المبشرين بالجنة، وكان كريما شجاعا عالما ناصحا، وفضائله مشهورة وفي غير كتاب مسطورة ومزبورة. ومن ذلك ما ألفه الإمام النسائي أحمد بن شعيب المتوفى سنة 300 في كتاب الخصائص. وفضائله منها المذكور في الصحيحين وغيرهما، وهو رابع الأمة فضلا بعد نبيها، ورابع الخلفاء الراشدين. ابتلي بالمحبين والمبغضين، فالمحبين الذين تجاوزوا فيه الرافضة وإن كان حبهم دعوة، كنا محبين من باب ما يظهرون، وإلا فحبهم دعوة، إذ لو كانوا يحبونه حقا لما تجاوزوا فيه الشرع، ولكنهم غلوا فيه وألهه بعضهم كما فعل وحرقهم، ومتأخروهم طعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة زعما لحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولو كانوا يحبونه محبة شرعية لحبوا أحبابه، ولكن محبتهم بدعية دعية، كما يزعم النصارى محبة عيسى فألهوه وعبدوه، فلم تكن هذه محبة شرعية، وكما يدعي كثير من عباد القبور من الصوفية محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعبدوه وغلوا فيه وفي غيره ممن يسمونهم بالأولياء والصالحين. فالمحبة الشرعية أن يلازم المرء العمل بالكتاب والسنة، وهكذا أوذي من مبغضيه كالخوارج، قاتلوه وكفروه وقاموا عليه، بل وقتلوه كما هو الحال، حيث قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي. وهكذا النواصب نصبوا له العداء ولأهل بيته ولعنوهم واحتقروهم وغير ذلك مما لا يليق بجنابهم وهم على دين الله الحق وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس فيه ثلاثة أقسام. القسمان الأولان ما ذكرنا، من أفرط في المحبة زعم حتى أخرجه عن ما يليق به ويجوز له، ومن أبغضه حتى وصل الحال إلى تكفيره. والقسم الثالث هم أهل السنة حقا وصدقا، الذين أحبوه لمحبة الله له ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولاستقامته على دين الله ولفضيلته. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وقد وضعت فيه من الأحاديث المكذوبة ما لم يوضع على غيره من الصحابة، فمن ذلك: علي خير البشر، من أبى فقد كفر، ونحو ذلك من الأحاديث التي هي من صنع الرافضة. حتى قال الشعبي: لو شئت أن تملأ لي الخشبية بيتي ذهبا على أن أكذب لا أفعل. كانوا يتمنون من الشعبي أن يأتي بحديث مكذوب في فضائل علي بن أبي طالب ثم يضيفون إليه غيرها من الأحاديث. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: أقبل شهادة جميع أهل الأهواء إلا الخطابية، أي الرافضة، لأنهم يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم وطريقهم، وما زالت الأمة إلى الآن تئن من المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب، الرافضة والخوارج ومن إليهم على مر العصور، ليس الآن فقط، في كل عصر وحين، الذين ينتحلون محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه انتحالا قتلوا الأمة وعذبوها وحصروها وأضعفوها، وحالهم مع اليهود والنصارى ومع الكافرين، يعرف ذلك من قرأ التاريخ وتأمل الأحوال وما طمع النصارى في البلاد الإسلامية إلا بعد أن استولى القرامطة العبيدية وتملكوا، وعند ذلك تجرأ الكفار على بلاد أهل الإسلام وتفرغ العبيدية لقتل أهل الإسلام. وأقرب مرجع لمعرفة ما حصل منهم من البغي والظلم والبطش كتاب شيخنا مقبل رحمه الله إلحاد الخميني في أرض الحرمين، لمن أراد أن يعرف شيئا مما كانوا عليه ومما فعلوه، حتى وصل الحال ببعض النساء أن كتبت إلى من يسمى بمعز الدولة: أسألك بالذي أعز النصارى بفلان وأعز اليهود بفلان وأذلنا بك أن تقضي لي حاجتي. يعني سلط عليهم اليهود والنصارى، رفع شأن أهل الذمة إن كانت لهم ذمة، وطرح شأن أهل الملة، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: السند متصل، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف بن الماجشون. والأفضل بن الصباح قال: حدثنا يوسف أبو سلم الماجشون قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن أبيه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافهه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثت بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكت. هذا حديث عظيم فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب، لكن الإشكال في فهمه على غير الفهم الصحيح، فإن الرافضة فهمت هذا الحديث على أن منزلة علي بن أبي طالب أعظم من منزلة غيره من الصحابة، والفهم الحديث لهذا الصحيح. ما جاء في الرواية الأخرى قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا على المدينة كما استخلف موسى عليه السلام هارون على بني إسرائيل حين ذهب لميقات ربه: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وذلك أن بعض الشانئين قالوا لعلي بن أبي طالب: خلفك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والأطفال ونحو ذلك، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما ذكر، فكان هذا القول. ومع ذلك فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على مدينته، وذلك لأمانته، لعلمه، لفضله، لثقته فيه، لعلو منزلته إلى غير ذلك. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما تعلقت به الروافض الإمامية وسائر فرق الشيعة لأن الخلافة كانت حقا لعلي وإنه وصى له بها. قال: ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره، وزاد بعضهم فكفر عليا لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم. أما هذا الصنف من بقي على الإسلام؟ الصحابة كفروا لأخذهم للخلافة ولرضاهم بأبي بكر، وعلي بن أبي طالب وأكيد ومن إليه سيكفرون لعدم أخذ الحق. من بقي على الإسلام؟ هذا الرافض الأثيم. ما أفسد عقول هؤلاء، لا إله إلا الله. قال: وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد قولهم. أو يناظر. وقال القاضي بلا شك في كفر من قال هذا، لأن من كفر الأمة كلها بالصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام. وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك. فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون هم مخطئون في تقديم غيره لا كفار، وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة لجواز تقديم المفضول عندهم. وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم، بل فيه إثبات فضيلة لعلي رضي الله عنه، ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لعلي رضي الله عنه حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك، ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو 40 سنة، على ما هو مشهور عند أهل العلم عند أهل الأخبار والقصص. قالوا وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة، والله أعلم. قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إذا نزل في آخر الزمان نزل حكما من حكام هذه الأمة يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أنزل نبيا، وقد سبقت الأحاديث المصرحة بما ذكرناها في كتاب الإيمان. وفي رواية قال سعد بن أبي وقاص أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما سعدا فقال ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكتب ذكرت لعله ذكرت أو ما ذكرت أنا الذي ذكرت أنا. قال فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، يعني من الإبل السوداء الحمراء الجميلة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازي، فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر لا أعطين الرأي رجلا يحب الله ورسوله، يعني شهادة عظيمة من نبي كريم لعلي رضي الله عنه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شهادة أعظم. قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأوتي به أرمدا، فبصق في عينيه، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع الراية إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ راية ولواء، قال بعض أهل العلم الراية واللواء شيء واحد، قال بعضهم اللواء أبيض والراية سوداء، وقيل غير ذلك، لكن لم يثبت أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيها كتابة لا إله إلا الله ولا غير لا إله إلا الله. قال فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، آية المباهلة حيث طلب النصارى المباهلة ثم تركوا. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي، وهؤلاء أيضا غلوا فيهم وسموهم الخمسة، وربما أحدهم إذا يعني اشتد حاله قال يا الخمسة بدل أن يقول يا الله فرج كربتي واقض حاجتي أنزلها بالخمسة، بل اتخذوا هؤلاء الخمسة سترا من النار، حتى قال بعضهم لي خمسة هم الحجة من نار لضى والحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلى الله السلام والعافية. وأما قوله إن معاوية رضي الله عنه قال لسعد ما منعك أن تسب أبا التراب، فهذا من تأويل تأول الصحابة رضي الله عنهم، ومعاوية صحابي جليل وعلي أفضل منه، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يطعن في معاوية رضي الله عنه بسبب مثل هذه الأحاديث التي نرجو أن الله عز وجل قد تجاوز عنهم جميعا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على الصحابي يجب تأويلها. قال: ولا يقع في رواية الثقات إلا ما يمكن تأويله. فقال معاوية هذا. فقول معاوية هذا ليس في تصريح بأنه أمر سعدا بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، كأنه يقول: هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك؟ فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب فأنت مصيب المحسن، وإن كان غير ذلك فله جواب آخر: لعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسأل هذا السؤال. قال: ويحتمل تأويل آخر أن معناه: ما منعك أن تخطئه في رأيه بوجه اجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ؟ وهذا توجيه طيب، ليس معناه أنه قال سب علي بن أبي طالب، لم يقل له سب علي بن أبي طالب، إنما قال: ما منعك أن تسب أبا تراب. كلام طيب. أي حديث تجد فيه مدخلا على الصحابة احمله على المحمل الحسن، وإلا اترك الخوض فيه، دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم. إلى هنا بارك الله فيكم.